درس صداقة قواعد 8 ربيع الأول 1437 19 ديسمبر 2015. يسقط الوجوب عمن نسي والعذر قد ينفي القضاء فعيا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله. هذه القاعده سقوط الوجوب بالنسيان على ان الاصل ان الوجوب لا يسقطه النسيان، وفي استثناءات، والعذر قد ينفي القضاء فعيا عها الحكم. معناها انه المامورات انها لا تسقط بالنسيان، وان النسيان يرفع الاثم فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقالوا هذا تجاوزه لا يعني الإثم ولا يعني سقوط المأمورات. ولذلك من نسي صلاة فإنه يجب عليه قضاءها، من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك. فهنا هذا العذر اللي هو عذر النسيان لم يسقط الوجوب. ولذلك مثلا يدعي صوم رمضان، لو نسي ما صام رمضان لازم يقضيه، او كان مريضا من نص الآية يمكن كان مريضا ولا سوري عدة من ايام اخرى. هو هنا المريض والمسافر هذا معذورين، ومع ذلك يجب عليهم القضاء. فيقول النسيان لا يسقط الوجوب، وانما يسقط الإثم. مثلا الطهارة، لو صلى واحد غير متطهر يسقط عنه الإثم، لكن لازم يعيد صلاته. أو نسي العام ما زكى لازم يزكي، سقط عنه الإثم بعدم إعطائها لأنه كان ناسي، لكن إذا تذكر لازم يدفع. وغيرها من الواجبات. إلا أنهم قالوا قد يسقط النسيان بعض الواجبات، وإذا قالوا إذا ضعف متركه، معناها إذا ضعف الدليل الدال عليه. وهذا دائما يقع في مسائل الخلاف، وهذا من قوة مراعاة المالكية، خصوصا مراعاة الإمام مالك لدليل الخصم. فلا يجعل المسائل المتفق عليها مثل المسائل المختلفة فيها، هذا من شدة الإنصار. ولذلك مثلا لو نظر واحد نظرة سطحية يقول أنه فيه عدم اضطراد في القواعد اللي آخذين بها، ولكن بالنظر على أنهم يراعوا أمور أخرى ليست مقتضى جريان القياس، مثلا يخصوها مثلا أحيانا بمراعاة الخلاف، وأحيانا بمصلحة كبرى كما يقول الأحناف تخصص بالاستحسان. فيقولوا، وذلك يقول صاحب المنهج: لا يسقط الوجوب بالنسيان وفي ضعيف مدرك قولان. معناها إذا كان مدركه دليل من الكتاب أو السنة ضعيف ما هو قوي يقع الاختلاف هل يسقطه النسيان أم لا. أما إذا كان دليل الوجوب قوي لا يسقطه النسيان. وذكروا مسائل مثلا من المستثنيات اللي يسقطها النسيان لأنها مدركها ضعيف، سنأتي إليها. وأما المسائل الأصلية اللي لا يسقطها النسيان، مثلا نقولوا منها: لو صلى الشخص بالتيمم لفقد الماء وهو في أثناء الصلاة تذكر أن الماء في رحله، معناها المتاع فيه الماء، عند المالكية أنه يجب عليه الوضوء وأنه لا يعذر بالنسيان، لأنه هنا ما عذره بالنسيان لأنه الأصل أن النسيان لا يسقط الوجوب، بخلاف لو تذكره إلا بعد الصلاة. هذا هو الشرعي خليل: وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه. معناها لو تذكر الماء في أثناء الصلاة خلافا للأحناف لا يبطله إلا من كان ناسيا له الوحي. إذن هذا من 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 إعمال الدليل الآخر أنه النسيان هون لما كان ناسي ما اعتبره هون، ما اعتبره نسيان، ما اعتبره نسيان عذر مسقط، هو هو تيمم لعدم وجود الماء، لا خلاف منه اللي بتجده ماء فتيمم، لا خلاف انه ما لم يجد ماء يتيمم، لكنه ولو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة لا خلاف انه يبطل التيمم، لكن لو دخل في الصلاة ووجد الماء لا يبطل الصلاة لأن دخل بوجه جائز، هذا هو عند المالكية خلافا لحنان. استثناء من هذا لو كان الماء الذي وجده في أثناء الصلاة ماء كان عنده كان ناسيه في رحله، هذا جعلوا على أنه يعيد. ليش؟ لأنه تبطل الصلاة تلك الصلاة لأنه النسيان هم ما جعلوه عذر، لأنه الدليل هم قوي في الوجوب. وكذلك يقع واضح وما في خلاف إن لو نسي الحدث والله نسي نمعة وتوصل لها ناسيا لحدثه أو للمعة في أعضاء وضوء عليه إعادة لأنه ساقط عنه الإثم، لكن ما الوضوء ما حصل هذا الشرط، لأنه لا يقبل الله صلاة من حدث حتى يتوضأ، لأنه الشرط ما حصل، فلذلك لا يسقط هذا الوجوب النسيان وإنما يسقط الإثم. من ترك فرضا أتى به بالصلاة. كذلك من صورها شخص عليه كفارة ظهار وعنده رقبة يمكنه أن يعتقها، وهي كفارة ظهار على الترتيب، ونسيه هو هذه أنه عنده رقبة وصام عن كفارة الظهار، ثم تذكر أنه يملك رقبة ما يعذر بهذا النسيان، لأن كفارة الظهار على الترتيب وهي من المأمورات فلا تسقط من النسيان بخلاف المنهيات تسقط من النسيان. وقلنا مثل أيضا شخص له عنده ثوب يمكنه أن يستر عورته وصلى عريان، هذا لا يعذر وتجب عليه الإعادة، وجعلون هذا هو الصحيح من القولين وهو اللي ارتضاه ابن رشد. والقول الآخر أن عذر وجعل ابن عطاء الله أنه هو المعروف من المذهب وهو اللي مش عليه ظهر تخليل بقولته سرعة عورته بكثيبين، لأن قال الشرط نكرة وقدرة، فجعل الذكر والقدرة شرط فيه، مع أن شراحه بعضهم اختلفوا في هذا التقييد، بعضهم أنه هو عبد الباقي ومن تبعه انتقدوا عليه هذا التقييد وقالوا أن هذا التقييد ما هو صحيح اللي هو قضية القدرة، وأن تجب عليه الإعادة الأبدية. ومن اللي قوى ذاك مصطفى الرماص، لكن البناني انتقد عليه هذا وقال على أن قالوا المصنف خليل أنه هو الصحيح، وأن ذكر القدرة ذكر نفس الشيء أنه شرط في وجوب ستر العورة. إذن على هذا على أحد القولين إلا قلنا على أنه لا يعذر بالنسيان تعود من ضمن القاعدة الأصل أن الوجوب لا يسقط بالنسيان وعليه الإعادة الأبدية، وإلا قلنا على أن ستر العورة من المسائل اللي دليل وجوبها ظني أو ما هو قوي أو الاختلاف فيه يكون لعادة فيها في الوقت، وذاك هو لا صح، ولأنه بحكاو الخلاف في وجوب ستر العورة وجوب ستر العورة بكثير من ذلك شرط من ذكره وقدره أم لا خلافه. وهذا شعر به الكلام اللي ذكره القاضي عبد الوهاب، ذكر الخلاف وجوب ستر العورة وقال اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة أو هو فرض وليس بشرط في صحة الصلاة، حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة سقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما. فاختلف في ستر العورة هل هو فرض، هل هو شرط في صحة الصلاة أم فرض وليس شرطا في صحة الصلاة. عليه صار النسيان هم من قال أنه النسيان أنه يسقط عنه الوجوب مراعاة للخلاف وجوب ستر العورة على هذا، كانوا شرط فيها وضلاء، وتعرف الحديث اللي فيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم معهم واسمه يصلي بهم، وكان شابا أو بعضهم يقولوا الصغير قاع، وكان أحيانا عليه ذوب كان يتقلص عنه إذا سجد، فكانوا النساء يصلوا خلفهم وقالوا استروا عنا استر صاحبكم. فهذا يقول بعضهم استدل به من جعل أن الستر وإن وجب أنه ليس شرطا في صحة الصلاة. فهذا على هذا إذا جعلناه ما هو شرط يكون يسقط مع النسيان أو مع عدم القدرة. فعلى هذا على حسب القاعدة هذه أنه إذا كان المدرك قليل معناه ضعيف مدرك الوجوب يكون يسقط بالنسيان. وكذلك منها من أمثلتها من أفطر ناسيا في صوم يجب تتابعه، أفطر في صوم يجب تتابعه كيف صوم الظهار مثلا، قيل أنه لا يعذر بالنسيان وينقطع تتابع، هذا بناء على أن التتابع من المأمورات لأن المأمورات قلنا أن النسيان لا يسقطه، وقيل أن التتابع لا يسقطه النسيان ويعذره هو الصحيح، وهذا بناء على أن التتابع من المنهيات والمنهيات يعذر فيها بالنسيان. وذاك هو المشهور اللي مش عليه خليل في باب الظهار عطى لما لا ينقطع التتابع فيه، قال وفيها ونسياني، وفيها اللي هي المدونة ونسياني إنه لا يسقط التتابع وقيل يسقطه. هو القرافي في الأخيرة يقول الأصل أن الواجب لا يسقط بالنسيان، وأسقطه مالك رحمه الله في 5 مواضع، في النطح وفي إزالة النجاسة وفي الموالاة في الوضوء وفي الترتيب في المسيات وفي التسمية في الذكاة لضعف مدرك الوجوب فيها بسبب تعارض المأخذ، فقوى الإسقاط بعذر النسيان، فقوى الإسقاط بعذر النسيان. معناها سبحان الله هذا من دقة أخذ الإمام مالك. مثلا كثيرا يقول لك يعيد في الوقت، يقول وش دليل الإعادة في الوقت؟ هو راعى مثلا جانبين جوانب الأدلة الاثنين، فإذا كان مدرك الوجوب ضعيف يراعي أن النسيان أصل من أصول الأعذار فلا يجب عليه الإعادة، وإذا كان مدرك الوجوب قوي ما يسقط بالنسيان وإنما يسقط عنه الإثم. وجعل في التوضيح 8 ذكرنا هذا وزاد عليها. إذا نقول المستثنيات من القاعدة كنت أسأل عن شيء؟
كنت موضوع ستر العورة هل هو واجب
شرط
أو شرط؟
لا، هل هو واجب شرط أو واجب غير شرط؟
واجب فرض يعني يثم بتركه ولا يبطل معه.
نعم.
فهل هذا يتنازل على وقل زيد القيرواني أنه واجب وجوب الفرائض وواجب السنن المؤكدة؟ هل يتنازل على هذا الكلام؟
واجب وجوب الفرائض؟
يقول هذه المسألة لإزالة النجاسة واجب وجوب الفرائض وواجب وجوب السنن المؤكدة.
نعم.
هل يتنازل على هذا؟
نعم. واجب وجوب الفرائض ولا واجب وجوب السنن المؤكدة؟
وجوب السنن المؤكدة إنه يأثم لكن ما يبطل العمل.
هو
ولا يقصد إنه مع الإثم.
وبعضهم سمى الذي قد وكذا منها بواجب يأخذ مقيدة ابن أبي سيد اصطلاح إنه الأشياء القوية يقول لك السنن مؤكدة، يقول لك سنة واجبة، معناها أن لا تصل إلى درجة الفرض لكنها أقوى من بقية السنن الأخرى. طيب إذن هو المبدأ هل يسقط الوجوب بالنسيان أم لا يسقط؟ الأصل أن الوجوب لا يسقط النسيان إلا فيما ضعف مدركه كي قال القرافي داخله. ومن هذه الأشياء اللي ذكروا إزالة النجاسة، هذه المشروع عند المالكية أنها واجبة في الصلاة مع الذكر ساقطة مع النسيان، هذا هو المشهور. خليل يقول هل إزالة النجاسة عن ثوب المصلي ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر، وإلا معناها إلى عاد اللي صلى بها ما هو ذاكر ولا قادر أعاد ظهرين للصفراري خلافهم هي اللي راجعة لقلت هل إزالة النجاسة. هل هي واجبة أم لا؟ فيها الخلاف، هل هي سنة أو واجبة؟ فهذا على بمقتضى هذا الخلاف في إزالة النجاسة، هل هي واجبة أو سنة؟ على القول بالوجوب راعى القول الآخر بعدم الوجوب، فلم يبطل الصلاة بها إن صلى بها ناسيا، وإنما هذا القول مندب له لإعادة في الوقت، مفهوم؟ ولذلك إذا صلى بها عامدا يعيد أبدا على المشهور. فالمشهور هنا راعى ضعف الوجوب، مدرك الوجوب أو دليل الوجوب في مسألة شرطية إزالة النجاسة. فهذا لهذا الخلاف قواهما مسألة النسيان، فجعل الناس لا تبطل صلاته إذا صلى بالنجاسة ناسيا، وإنما تندب له لإعادته الوقت. ولذلك هو في خلاف الإمام الشافعي، يقول من صلى بالنجاسة طرد المسألة، يقول يعيد أبدا بالنجاسة ولو ساهيا ما ما ما, ما رعى ذلك. والإمام أحمد وافق في إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى يقول أنه لا يعيد. وهذه الرواية الأخرى اللي موافقة المالكية يقول الشيخ ابن تيمية أن هي الصحيحة، اللي هو أنه لا يعيد. فهذا من مراعاة الخلاف، وعلى أنه لما كان مدرك الوجوب ضعيفا أسقطه بنسيان، هذه من أمثلته. وكذلك هو نعم هنا صاحب الشيخ نعم ما ذكر الأمثلة اكتفاء بالذكرهما الزقاق في المنهج، لذلك احتمال أن نتبعهم. كذلك نطح الثوب إذا شكوا في نجاسته، عند المالكية أنه واجب، أنه يجب نطح الثوب إذا شكوا في نجاسته. طبعا في بعض العلماء مخالفهم فيها من الشافعية أنه ما هو واجب. وعليه عند المالكية اللي قالوا على أن النضح إذا شك في نجاسة الثوب واجب، قالوا هذا الوجوب مع الذكر والقدرة ويسقط بالنسيان. وهذا هو اللي شار الخليل بقولته، وإن شك في إصابتها النجاسة لثوب وجب نطحه، وإن ترك النضح أعاد الصلاة كالغسل. معناها إن ترك النضح أعاد الصلاة كإعادته للغسل، كإعادته للغسل غسل إيش؟ غسل النجاسة. ذيك إيش حكمها؟ أنه إلى اللي ترك غسلها عامدا يعيد أبدا، وإلى اللي ترك غسلها ناسيا يعيد في الوقت. فجعل النطح مثلها، أنه إذا ترك النطح عامدا يعيد أبدا، وإن تركه ساهيا يعيد في الوقت. وهذا إلا أن هذا القول اللي مش عليه خليل هنا في المختصر قول ابن حبيب وجعله أنه ضعيف، وأن قول ابن القاسم والسحنون وعيسى بن دينار إن بالنسبة لترك النطح إنه لا يعيد في الوقت مطلقا سواء ناسي أو عامد، لضعف مدرك وجوب النطح عنده. ولذلك القرناني يقول هذا الشاب وابن نافعي ومعهم هم ابن الماجشون يقول لا إعادة عليه أصلا. إذن في النطح التقوى واحد، وهو قول ابن حبيب واللي مش عليه ظهارة خليل، أنه إلى اللي تركه عامدا يعيد أبدا، وإن تركه ناسيا يعيد في الوقت. الثاني وهو قول ابن القاسم وسحنون ويجعلون وعيسى بن دينار ويجعلون هو المشهور، أنه إن ترك النطح ناسيا أو عامدا يعيد في الوقت سواء عادي ناسيا أو عامدا. القول الثالث أنه إلى اللي ترك النطح لا يعيد أصلا لا في الوقت ولا بعده ناسيا أو عامدا. ومحمد مولود مش على اللي صح والمتأخرين إنه يعيد له في الوقت، وتارك لنطحه ولو عمد يعيد في الوقت على ما يعتمد. إذن يقول هما خفت النطح، يقول لم يقل أحد بإعادة الناس أبدا كما قيل به في ترك غسل النجاسة، يقول بسبب خفة الأمر في النطح فيه من قال أن من ترك غسل النجاسة مطلقا يعيد أبدا، قول الشافعي وقول بعض المالكين عليكم السلام ورحمة الله. أما النطح فلم يقل أحد أن من تركه ناسيا يعيد أبدا، وذلك لخفة أمره. وأما الغسل في كما قلنا أن غسل النجاسة عند الإمام الشافعي أنه من تركها يعيد أبدا ولو ناسيا، ووافقه أبو الفراش من المالكية. وهناك من قال أن النطح ما هو واجب، قال أنه سنة فقط، ومن قال أنه مستحب، وذاك هو اللي صرح به عبد الوهاب في المعونة وسنن اللحمي. إذن على أن نقول أنه ما ضعف مدركه أنه يكون لعادة فيه في الوقت إذا كان ناسيا، على أحد القولين وهو المشهور في أغلبها، ومنها مسألة النطح، لأن النطح اختلف في وجوبه واستحبابه وسنيته، ومن قال لا يطلب به مطلقا. فلذلك جعلوا على أنه القوي عندهم أنه من تركه ناسيا يعيده في الوقت فقط، حتى القول الآخر من تركه عمدا يعيده. كذلك من فروع المسألة الموالاة في الوضوء. المشهور عند المالكية وجوب الموالاة في الوضوء، معناها فعلها في زمن متصل أو قريب من الاتصال. لكن هذا الوجوب لأن الموالاة فيها خلاف أسقطوه بالنسيان، وذلك خليل ذكر الخلاف في وجوب الموالاة، يقولوا الموالاة واجبة إن ذكر وقدر، إن ذكر بشرط وقدر، معناها اللي قال بأنها واجبة واجبة لا مع الذكر والقدرة، ولذلك بنى عليه قال وبنى بنيته النسية مطلقا، وإن عجز ما لم يطلب شفاء في أعضائه زمن اعتدل أو سنة خلاف، أو هو موالاة فقط سنة ليست واجبة. فعليه أن الناس والعاجز لا تجب الموالاة في حقهم، ولذلك كان هو لما كان وجوب الموالاة مدرك ضعيف أو ليس بتلك الدرجة، جعلوا أن النسيان فيه يسقط الوجوب. وهذا هو المذهب المالكي. الإمام أحمد عنده أن الموالاة واجبة مطلقة سواء مع ذكر مع العجز أو النسيان. كذلك من فروع المسألة قلنا خمسة، اللي ذكر القرافي في الذخيرة، واللي ذكر صاحب التوضيح ذكر ثمانية، منها وجوب الترتيب بين الصلاتين الحاضرتين شرطا، وكذلك الفوائد اليسيرة، لكن هذا الوجوب يسقط بالنسيان سواء في الحاضرتين أو في الفوائد اليسيرة أو الفوائد بينها. وهذا الشرع خليل قلت مع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، شرطا لا مع الذكر، والفوائد في أنفسها ويسيرها مع حاضرتين. فلو أخل بالترتيب نسيانا ندوب له الإعادة في الوقت فقط، ولا تفسد صلاته ولا يجب عليه الترتيب. فهنا لأنه في خلاف وجوب الترتيب وعدم جعلون النسيان هم أسقط الوجوب. كذلك التسمية على الذبيحة عند المالكية المشهور عندهم أنها واجبة مع الذكر وساقطة مع النسيان، أنه إذا ترك التسمية على الذبيحة نسيانا تكون كل شيء وتكون جائز أكلها، وإذا تركها عمدا تكون ما هي مذكات. هذا قول المالكية وموافقهم الحنابلة. الشافعية قالوا لا، التسمية أصلا لا تجب، وقريب منهم ابن رشد في البيان اللي قالوا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، مقصود بها معناها ما شأنه أن يذكر اسم الله عليه، معناها ما لم يذكر عليه الأصنام، فهي إنما هي مستثنية ما ذكرت عليه الأصنام أو الميت. وذلك في حديث آخر ذكر الموطأ أنه نبي صلى الله عليه وسلم سألوا قالوا يا رسول الله بعض اللحم يأتينا من ناس أعراب لا ندري هل ذكر الله عليه أم لم يذكروا، قال اذكروا أنتم الله عليه، كان هذا يدل على أنه لا يجب عند التسمية. فعليه كأن المالكي يراعوا هذا الخلاف فقالوا يجب تسمية مع الذكر وتسقط مع النسيان. والإمام أحمد عنده شيء قريب من هذا، وافق الشافعية في جهة وافق المالكية في جهة، يجعل أنها إلى اللي تركت في يقول إذا تركت في الذبيحة نسيانا تؤكل، وإذا تركت في الصيد نسيانا لم تؤكل، كأنه فرق بين الصيد والذبيحة. وفي قول يقول التسمية واجبة مطلقا مع الذكر ومع النسيان، وهذا قول الظاهرية والشعبي وابن سيرين ورواه عن عمر. فإذا الخلاف فيها قوي، ولذلك المالكية جعلهم أنها تسقط مع النسيان وأقوم لحنا. نعم قلتهم والعذر قديم في القضاء فعيا لا فيها شيخ. يقول كذلك من ما يعذر فيه بالنسيان عموما، لأنه يمكن يقال من باب المنهيات، إن وهذا لا خلاف فيه، أنه لو أكل أو شرب ناسيا في رمضان لا كفارة عليه، ما في خلاف. وحتى كذلك لو أفطر بالجماع ناسيا في رمضان لا كفارة عليه على المشهور لعذره بالنسيان. وفي قول قالوا ابن الماجشون الحنابلة كذلك، في قول قالوا ابن الماجشون أن تنسب في نسيان الجماع وإكراهه. وأما الأكل والشرب لا خلاف أنه لا تجب في الكفارة لو شرب أو أكل ناسيا، قول الحنابلة. إذن الخليل يقول كفارة إن تعمد بلا تاويل قريب أو جهل في رمضان فقط جماعا ورفع نية نهارا أو أكلا وشربا فقط. هنا روعية النسيان، وإن كان المسألة ليست مختلف فيها لكن تعتبر من باب المنهيات. هم يقولوا النسيان يؤثر في المنهيات دون الأوامر، المنهيات دون الأوامر، لأن الأكل والشرب في رمضان منهي عنه، فإذا أكل وشرب ناسيا لا كفارة عليه إجماعا، إنما الخلاف في القضاء. ولأن نص الحديث الصحيح أن أكل وشرب ناسيا فليتم صومه وإنما أطعمه الله وسقى.
النساء يؤثر في المنهيات دون الأوامر.
نعم، والأوامر جاءوا بها هذه الاستثناءات، جعلوا على أن هذه الاستثناءات فسروها بأن سبب استثناءها أن فيها الخلاف وضعف المطرق فيها، فلذلك أثر فيها النسيان، لأن النسيان أصلا من أسباب الإباحة. هنا قال والعذر قديم في القضاء فعيا، كذلك ذكر أن العذر من النسيان أو الغلبة أو الإكراه قد يؤدي إلى إسقاط القضاء، وهذا دائما في التطوعات. التطوع لو فعل شيئا تطوعا ونسي فأفسده ساهيا أو لغلبة لا قضاء عليه، والفرد لو أفسده عمدا ونسيانا يجب عليه قضاء. ولذلك يقولوا مثلا أو حتى بعض الواجبات اللي وجوبها ليس قويا جدا مثل الطواف القدوم، هذا واجب ويجب ترك الهدي، لكن من تركه ناسيا لا شيء عليه، وكيف كل طواف غير واجب إلا طواف الإفاضة اللي ركن، هذا من تركه ناسيا يجب عليه لعودة حتى يؤديه. كذلك من المسائل في المسألة الثامنة اللي ذكروها من اللي يأثر فيها النسيان، لو صلى ناسيا إلى غير القبلة، هذا المشهور من صلاته صحيحة ومندوبة للإعادة، وهذا من سقوط الوجوب بالنسيان. ومع أنه هذا من ترك الاستقبال ناسيا في الخلاف في المالكية هل يعيد في الوقت أو أبدا، من ترك الاستقبال ناسيا في الخلاف في المالكية هل يعيد في الوقت أو يعيد أبدا، وهل يعيد الناس أبدا خلافه. إذا قلنا أنه يعيد في الوقت يكون مشينا على ان 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 نسيانهم اسقطوا الوجوب، ذا يكون لعادة في الوقت فقط. واللي قالوا على ان الإعادة أبدية زاوها السحنون والمغيرات، كانوا على هذا يعود الاستقبال من باب خطاب الوضع، معناها خطاب الوضع ما كان من باب الأسباب أو الشروط، فيقولوا هو هذا من أسباب من شروط صحة الصلاة، وخطاب الوضع يقولوا ما كان من خطاب الوضع أصلا، سواء فيه تكليف به القادر وغير القادر، معناها التكليف به ما هو مناط، ليس كالأحكام التكليفية اللي مناطة بالقدرة، لأنه هو السبب للوجوب أو شرط فيه أو ما عنه. فهو هذا يقول على هذا أنه من خطاب الوضع، لأنه أنه شرط في صحة الصلاة. لكن القول الآخر يقول لا، لو صلى إلى غير القبلة ناسيا يعيده في الوقت، وهذا هو اللي مروي عن ابن ماجشون وابن حبيبي، وقال جعل ابن رشدين أنه هو المشهور، وفي اختلاف في التشهير، لكن هذا هو المشهور. فعليه إذا قلنا أن من صلى إلى غير القبلة ناسيا يعيده الوقت، يكون هذا باب اعتبار أن النسيان هون يسقط الوجوب. وهذا كله قال به أحد الأئمة، الإعادة في الوقت قال بها أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوله، اللي هو من صلى إلى غير القبلة ناسيا يعيده الوقت. والقول بأنه يعيده أبدا هو القول الشافعي الثاني للشافعي، ويجعلونه هو أصح قوله، ذاك هو اللي جعل النووي.
كنت لقولهم شيء يفرق بين الشخص اللي وجد من يسأله والشخص اللي لم يجد.
عند المالكي أظن تفصيل قريب منها. طيب يقول والعذر القديم في القضاء فعيا، معناها أن العذر قد يسقط القضاء في التطوع، في تطوع الحج أو العمرة أو الصلاة أو الصوم وغيرها من العبادات التي تجب بالشرع، لأنه عندنا المالكية أن بعض العبادات تجب بالشرع وبعضها لا تجب بالشرع. هو لا خلاف أن الحج والعمرة يجب إتمامهم لمن شرع فيهم، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأعتقد الصلاة منهم. الآخر اختلف فيه وقس عليه.
فيها خلاف.
ما يجيبون تبون. إذن اللي اتفق عليه إلا الحج والعمرة. طيب المالكية عندهم إن 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 الحج والعمرة اللي متفق عليهم مثلهم الصوم والصلاة، فمن شرع في أحدهما يجب عليه تطوعا يجب عليه الإتمام. لكن لو هذا لا، لكن لو الحمد لله لو رحمك الله، لكن لو شخص دخل في الصلاة مثلا تطوع فسدت عليه من غير اختياري ما يجب عليه قضاء، احدث غالبة او ساعة عن الصلاة ما يجب عليه قضاء، وكذلك الحج او العمرة او الطواف لو كان تطوعا وفسد عليه بغير اختياره لا يجب عليه الإعادة، ولو كان باختياره تجب عليه الإعادة. والمسائل اللي يقولوا فيهم انها تجب الإعادة انا تجب بالشروع أمامها بعضهم عدة أمام، ولكن من أحسنهم نظم الحطاب يفستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزموا صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كاعتكافنا طوافنا مع اتمام، وكذلك الاعتكاف طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد، معناها لو قطعها الشخص عامدا يلزم إعادته، لكن لو فسدت عليه من غير اختياره لا يجب عليه القضاء خلاف الواجب. كذلك النفل مثلا لو سده عمدا عند المالكية قريبا يجب عليه عادته، ولو فسده من غير اختياره ما يجب عليه عادته. أما والائتمام أيضا وإن كان استشكل الحطاب، لكن الائتمام أنت لا يجب عليك أن تتم بهذا الإمام، ولكن لو اتممت به يجب عليك إتمام الصلاة ولا يجوز لك الانصراف عنه. لكن لو صرفت عنه لعذر لا يجب عليك لا يجب عليك شيء. أو حدث له هو عذر ما يمكنه يكمل الصلاة، عذر يوجب الاستخلاف حدث غيره، خلاص انقطع وجوب تبع عقله. كونك
لو صرف لغير عذر
الاتمام، هذا اللي استشكل الحطاب اللي هو الاتمام، هو انه لا يقول كيف يجب عليه الاتمام، وما يجب عليه الاتمام لكن يجب عليه عادة الصلاة. إذن أما التطوع الآخر لا يجب عند المالكية إتمامه، مثلا شرع في الذكر، شرع في قراءة القرآن، ما يجب عليه إتمامه، حتى لو شرع بناء وقف مثلا ما يجب عليه إتمامه. فالحاصل أنه يقول وبعذر أسقط أنه النسيان أو ما كان مثله من الأعذار قد يسقط وجوب القضاء فيما كان من المسائل التطوعية اللي لا تجب إلا بالشروع فيها.
شو الصوم؟
والصوم عند المالكية، نقول عند المالكية خطحته.
هل في عندهم أي عبادة؟
أي عبادة عندهم؟ ولا تبطلوا أعمالكم عامة.
لا لا سلت أنا طعن إن شاء الله. نصيحة؟
لا لا صحيح الشيء، أنت هاك عارف ما شاء الله، أنت عارف هذا معروف أنت
تعرف. كيف يشوفون أنا دور شباب
جواب المالكية هو أقوى أجوبتهم ذاك اللي في الموطأ، اللي في الموطأ اللي ذكروا عنه حفصة وعائشة رضي الله عنهما، وحديث إنه عن 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 قطع الصوم عندك موطأهم. لأنه الدليل العام اللي ولا تصلوا أعمالكم هذا عام، فلا يضاد الخاص، لكن ولذلك الإمام دائما ينظر فيه لدته، وعليه جعل إن هذا اللي في اللي في اللي في قوله قول عائشة وحفصة رضي الله عنهما إنه متأخر، إنه حمله على إنه متأخر عن 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 على التأخير الأول، مع إنه في التأويل كما تعلم إنه صائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إنه إن شاء صام ابتداء وإن شاء أفطر، لكن يعكر عليه الحديث الآخر اللي النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هل عندهم شيء، فقال إني صائم، قالوا له ما عندهم شيء، قال إني صائم. فهو الحديث هذا مرسل، لكن فيه ما مالك ما تعلم يحتاج بمرسل، لكن استدل ذكروا فيه ذكر فيه منع قطع الصوم التطوع، واعتقد كان هو مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك